بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع بواعث الخلاص من الذنوب من كلام الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولوالدينا أجمعين. وكنا في الدرس الماضي قد تحدثنا حول الباعث رقم كم؟ السابع عشر. نعم أحسنت، الباعث السابع عشر، وهو حول ما يتعلق بالجاذبين المتضادين اللذان يجذبان هذا الإنسان، وأنه ينبغي أن يتيقظ المسلم لجاذب الخير من جاذب الشر، وأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، أن يجاهدها جهادا عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الثامن عشر أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث الرحمة. تفريغ المحل أو المحل شرط لنزول غيث الرحمة. قال: وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع. وتنقيته من الدغل، والمقصود بالدغل هو العيب الذي يفسد الشيء، لا بد أن تنقى القلوب من هذا الدغل الذي يفسدها. قال: شرط لكمال الزرع، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلا ينزل فيه. قال: وإن فرغه حتى أصابه غيث الرحمة، لا يرحمك الله، لكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع زرعا كاملا، بل ربما غلب الدغل على الزرع وكان الحكم له وهذا يا إخوان يجرنا إلى أمر هام جدا، ألا وهو قاعدة عند أهل العلم يقولون: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. ومعناها أن الإنسان يجب عليه أن يتخلى عن المعاصي قبل أن يتحلى بالطاعات، قبل أن يتحلى بالطاعات. فربنا عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فأولا تخلية من ماذا؟ من الشركيات والبدع والأهواء وتعلق القلوب بالشهوات المحرمة، ثم بعد ذلك ماذا؟ عمارتها بالإيمان، وهكذا بالطاعات والعبادات التي يحبها ربنا عز وجل. وهكذا قوله سبحانه لنبينا عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأولا تخلية تطهرهم، ثم بعد ذلك تحلية، قال وتزكيهم بها أي تنمي أخلاقهم الحسنة. فقدم التطهير، قدم التطهير من الشركيات والأغراض والأمراض على التزكية بماذا؟ بالحسنات. وهكذا في كلمة التوحيد لا إله، هذه تخلية، ثم بعد ذلك يأتي الإثبات ألا وهو التحلية إلا الله. وبمعنى آخر كان الإمام المحدث الألباني رحمه الله تعالى يدندن حوله كثيرا، ويبين رحمه الله تعالى أنه يعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ألا وهو التصفية والتربية. أولا تصفية القلوب وتصفية المجتمعات من هذه الأمراض ومن هذه كذلكم الأغيار التي لربما تعلقت بها القلوب وانتشرت في أوساط المجتمعات، ثم التربية على هذا الإسلام الصافي، على هذا الإسلام الصافي. وذكر رحمه الله تعالى مثلا واقعيا، قال رحمه الله تعالى قال وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذر وينتظر نزول الغيث، قال فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادات السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب رياح الرحمة وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه، كان جديرا في حصول المغل، كان جديرا في حصول المغل أي المقصود الذي يطلبه الإنسان والثمرة التي يرجوها العامل. قال وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته كذلك يقوى الرجاء لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة، ولا سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة. قال فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة، كما نصب سائر الأسباب مفضية إلى مسبباتها. قال بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها. قال ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب، يعني الأسباب الحسية تغلب على الأسباب المعنوية عنده. قال والحس على العقل ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما يحكم به الآخر ويقتضيه، ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب، يعني لو أصلح قلبه وهيأ نفسه وهكذا أصلح جوارحه وماذا، فعندها سيكون مهيئا لقبول ماذا؟ الرحمة وهكذا الخير الذي ينزل من عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد، فلو أزال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب. قال فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل أرض يمر عليها، فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المجذبة سكر وسد كثيف. ومعنى سكر أي ما يسد به النهر ويمنع وصوله إلى هذه الأرض قال فصاحبها يشكو الجذب والنهر إلى جانب أرضه، النهر يمر بجانبه لكن ما الذي يمنعه من الدخول إلى أرضه؟ هناك مانع وهناك سد يسكر الطريق إلى هذه الأرض. وهكذا يا إخوان قلوبنا، الآيات نسمعها والأحاديث والمواعظ نذكر بها والعلم نسمعه ليل نهار وهكذا في أوقات كثيرة، لكن لربما البعض يحرم الذكرى ويحرم كذلكم أيضا تزكية النفس وطهارة القلب وإصلاح الجوارح. والسبب في ذلك هو ماذا؟ أن الطريق إلى القلوب لربما هناك ما سكرها وأغلقها ومنع من دخول هذا الخير إليها، فلا بد يا إخوان من أن نصفي قلوبنا وهكذا نهيئ نفوسنا ونصلح جوارحنا لكي ماذا؟ إذا جاء الخير ونزلت الرحمة تجد لها محلا وموضعا صالحا. ومن الحكمة يا إخوان قول القائل: من جد وجد ومن زرع حصد. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يجعل قلوبنا خالية من الشرك والنفاق وسيئة الأخلاق، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.